الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تكلمنا فيما مضى على أكثر الأحكام المأخوذة من هذا الحديث، وعرفنا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصاد في الأمور، لا إفراط ولا تفريط، فكان عليه الصلاة والسلام يسايس نفسه السياسة الشرعية المحمودة، فكان ينام، يصلي من الليل وينام، وهكذا يصوم ويفطر، فيسايس نفسه السياسة الشرعية. والنفس كالمركوب كالبعير، إن أجهدها انقطع به السير، والشخص إذا عنده مركوب وفي سفر إن أجهد مركوبه ربما يموت في أثناء الطريق، فلا يصل به إلى مقصوده فينقطع به، فينقطع به المركوب، فالمركوب يحتاج إلى مسايسة، فيمشي الشخص بمركوبه، فإن وجد أرض خصبة ترك البهيمة تأكل في الأرض الخصبة، وإذا مر بأرض خالية ليس فيها ماء ولا عشب أسرع بها، ويمشي بها شيئا من الوقت، ثم ينزل من مركوبه ويستريح ويريح مركوبه، وهكذا يسايس الشخص مركوبه حتى يصل إلى مقصده في السفر، والعباد سائرون ومسافرون إلى الدار الآخرة، فيحتاج الإنسان أن يسايس نفسه حتى لا تنقطع به، وإن الله لا يمل حتى تمل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغدو وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. فيفرق الإنسان في أعماله الصالحة، فيستعين بالعمل الصالح في أوقات متفاوتة كأول النهار وآخر النهار، وشيء من الدلجة أي من الليل، والقصد القصد تبلغه. فإذا سار الإنسان سيرا متوسطا لا إفراط ولا تفريط، فإنه يبلغ إلى مقصده وينال رضوان الله عز وجل، وإن أجهد نفسه انقطع، ولن يشهد أحد الدين إلا غلبه. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين كلفوا أنفسهم الشيء الذي يشق، وأرشدهم إلى القصد كما في هذا الحديث وفي غيره، كما حصل لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وعرفنا أن هذا محل الشاهد من الحديث: وأتزوج النساء. فهو من هدي عليه الصلاة والسلام ومن هدي المرسلين. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنه لم يتزوج النساء، إلا أن هذا ليس عن يقين، وأن من ترجم له لم يتعرض لزواجه، فدل ذلك على أنه لم يتزوج، لكن الأمر كما قلنا ليس عن يقين. وأوقفنا أخونا محمد بن عادل وفقه الله عز وجل على كلام للذهبي رحمه الله عليه في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وذكر أنه لم يتزوج ولم يتسرى، لم يتزوج ولم يتسرى. طيب، على كل سبق الكلام على من لم يتزوج من العلماء وأن له العذر في عدم زواجه، إما أن يكون عن طريق الاجتهاد، ومن الشهادة فأصاب له أجران، ومن الشهادة فأخطأ له أجر، أو يكون للواحد منهم العذر الذي لا نعلمه. لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. فقال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن رغب عن سنته، وهذا يدل على أن من رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والأمر كذلك. فالأصل في تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام من شخص أو من فعل شخص أن ذلك الفعل من الكبائر، هذا هو الأصل في ذلك. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يرغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والرغبة عن السنة بمعنى عدم محبة السنة، ومحبة وإرادة ومحبة ما هو خلاف ذلك، فهذا كبير من كبائر الذنوب. وليس المراد بذلك مجرد ترك المستحب، فإن المستحب إن تركه الإنسان كسلا أو انشغالا فإنه لا إثم عليه، وليس هذا ولا يدخل هذا في من رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرغبة الرغبة عن السنة بمعنى عدم محبة السنة، أي تلك السنة، عدم إرادة تلك السنة وعدم محبتها، ومحبة ما سوى ذلك من الأمور المخالفة لسنته، كشأن أهل البدع والأهواء الذين رغبوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واعتاضوا بغيرها من الأمور المحدثة التي أحدثوها أو تابعوا غيرهم في إحداثها. فهؤلاء قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب، لقول عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي طريقته وهديه، يدخل في ذلك الواجبات ويدخل في ذلك المستحبات. وليس المراد بالسنة النافلة التي لا تجب، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام تشمل الواجبات والمستحبات. إذن هذا يدل على خطورة من رغب عن سنته عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال المؤلف التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليه السلام البتول. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان المضعون التبتل، أي أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بالتبتل، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ورد طلبه ولم يأذن له بذلك. والتبتل كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه قال ترك النكاح، وأصل التبتل الانقطاع، الانقطاع أي الانقطاع لعبادة الله عز وجل. وترك النساء وملاذ الدنيا، فهذا هو التبتل الانقطاع للعبادة وترك النكاح وملاذ الدنيا. فرد النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان ذلك ولم يرخص له في هذا الأمر، فإن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من فعل أهل الكتاب، فهو داخل في الرهبانية وليس هذا من أمر الإسلام ولا من هدي الرسل كما عرفنا، لأن الله عز وجل جعل لهم الأزواج والذرية. وخير هذه الأمة أكثرها نساء كما قال ابن عباس كما جاء في البخاري، لو سأل سعيد بن جبير هل تزوجت قال لا، فقال له تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فحثوا على الزواج مع الأدلة الكثيرة التي تدل على ذلك. قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. فإذا قال قائل ما هو الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتبتل إليه تبتيلا؟ هنا رد النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون التبتل، والله سبحانه وتعالى قد حث نبيه على التبتل. وش الجمع؟ الانقطاع، ينقطع في عبادة الله عز وجل. وش الذي أراد عثمان بن مضعون؟ هو أراد أن ينقطع، ينقطع للعبادة وأن يترك ملاذ الدنيا كالنساء وغير ذلك. ها، ينقطع للعبادة مع عدم تركه، مع عدم تركه لما حل الله له. فالمراد بقول الله عز وجل تبتل إليه تبتيل، يعني انقطع في عبادته فلا تعبد إلا إياه، والمعنى أنه ينقطع في عبادة الله عز وجل ولا يعبد غيره، فلا يعبد الله عز وجل ويعبد غيره كما عليه المشركون، وإنما ينقطع في عبادة ربه وحده لا شريك له، فيخرص في عبادته لله عز وجل، ولا يفعل كما يفعله المشركون الذين عبدوا الله عز وجل وعبدوا غيره فأشركوا في عبادتهم لله عز وجل. أما أنت فانقطع عن ذلك واعبد الله وحده لا شريك له. فهذا هو التبتل الذي أمر الله به. أما التبتل الذي بمعنى الانقطاع في العبادة وترك الملاذ والنساء فإن هذا من الرهبانية وليس هذا من أمر المسلمين. وهذا الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون رضي الله عنه. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. ولو أذن له أي بالتبتل مع أنه لم يسأل الاختصاء. عثمان بن مضعون لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الاختصاء وإنما سأله التبتل. فلو أذن له التبتل ومن ذلك ترك النساء بالكلية قال سعد ولو أذن له لاختصينا. فإن إذا كان يشرع للشخص أن يتبتل وأن يترك النساء بالكلية فإن يشرع له الاختصاء لأنه لا حاجة له إلى النساء. فلو كان التبتل مما يشرع لشرع الاختصاء فإنه وسيلة من وسائل التبتل. فإن الشخص إذا أراد التبتل من غير اختصاء ربما شق عليه ذلك ولم يمكنه أن يتبتل وما زالت الشهوة فيه. فإذا كان التبتل مشروع لكان الاختصاء أيضا من الأمور المشروعة لأنه وسيلة إلى التبتل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالتبتل فدل ذلك على أن الاختصاء أيضا لا يشرع بطريق الأولى. قال ولو أذن له لاختصينا. والاختصاء في بني آدم من الأمور المحرمة ولا يجوز ذلك ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الاختصاء. والمراد بالاختصاء شق الخصية أو شق الأنثيين وإخراج البيضتين. فهذا هو المراد بالاختصاء وهذا هو ومن حصل له ذلك هو الخصي الذي تكلم العلماء فيه وفي كثير من أحكامه. فتكلموا فيما إذا طلق الرجل امرأته آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجها خصي ودخل بها ثم طلقها هل تحل للزوج الأول أو لا تحل؟ وش يكون الجواب؟ ها؟ لا ما يصلح. أي نعم. لكن الاختصاء على المعنى الذي ذكرناه لا يمنع الوطأ. الاختصاء على المعنى الذي ذكرناه لا يمنع الوطأ بل كما يقول العلماء ربما يكون وطأ أشد من غيره فلا يمنع الوطأ على هذا المعنى. لكن إن حصل هذا فهل ترجع للزوج الأول وتحل له أو لا تحل؟ ها؟ إن جامعت تحل له. هناك من أهل العلم من قال ذلك أنه تحل له بحصول الوطأ. وهناك من أهل العلم من قال لا تحل له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا لا يحصل له مثل هذا الأمر. نعم لا يحصل له مثل هذا الأمر بسبب الخصاء. وإن حصل الوطأ لكن لا يحصل له هذا المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فتنازعوا في هذه المسألة في غيرها من المسائل نعم، إذا مات الخصي مثلا وامرأته حامل ثم ولدت، هل ينتسب إليه الولد أو لا ينتسب إليه؟ أيضا حاضوا في مثل هذه المسألة. ومن ذهب إلى الانتساب يقول قد يحصل من الخصي الإنزال، قد ينزل الشيء اليسير، ينزل السائل الأصفر، فقد يحصل إنزال ضعيف، فإذا كان هذا من أمور المحتملة فقالوا ينسب إليه الولد من أجل هذا الأمر المحتمل. على كل هذه مسائل ما نحن فيها. شاهدنا من ذلك أن الاختصاء لا يجوز في بني آدم، لا في حق الكبار ولا في حق الصغار، وهو من المحرمات. قالوا لو أذن له لاختصينا. أما في حق البهائم فالأصل ذلك عدم الجواز إلا لمصلحة كتسمين البهيمة من أجل اللحم، فإن جمهور العلماء ذهبوا إلى مشروعية ذلك، مشروعية تخصية البهيمة أو نعم إخصاء البهيمة من أجل اللحم. وقد جاء في حديث جابر عند أبي داود وعند غيره وحديث حسن بالشواهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين، ضحى بكبشين موجوئين، وهذا يدل على أن الوجاء كان معروفا في ذلك الزمن من أجل تسمين البهيمة، ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بل ضحى بكبشين موجوئين. فجمهور العلماء على مشروع ذلك في البهيمة لمصلحة كالتسمين، أما لغير ذلك فإنه لا يجوز لما فيه من تعذيب الحيوان والإضرار به وقطع النسل، ففيه ما فيه من المفاسد، فلا يشرع ذلك إلا لمصلحة شرعية. ومن أهل العلم من يقول يكون في عند صغر البهيمة لا عند كبرها، كما ذهب إلى ذلك العلامة النووي رحمة الله عليه أن من أراد خصاء البهيمة من أجل اللحم فليكن في حال الصغر لا عند الكبر. وهناك من السلف من كان يجيز في غير البهيمة، في غير بهيمة الأنعام، فيذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه ذهب إلى خصاء الخيل، وبعضهم ذهب إلى خصاء البغل، فالنزاع قائم بين العلماء. الأصل في ذلك التحريم، لكن الحمار يخصيه من أجل إيش؟ ها؟ لأنه أذيه، لا يصلح هذا، فالأصل في الخصاء التحريم. طيب على كل هذا ما يتعلق بهذا الحديث وما يتعلق بحديث أم حبيبة نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل، وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.